القرآن أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد بعون الله تبارك وتعالى وحوله ومدده وتوفيقه وقوته وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة. أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الأول، أنا أخوات زوجي لهم ميراث عنده، وهو بيتخذ بيت بثمنه، مش عايز يبدوهم إلا بالثمن اللي هو يحدده، فهم ربنا عايزين أرضهم، وإحنا مش هندوهم الأرض، أو هو مش هيرضى يدوهم الأرض إلا بالثمن اللي هو عايزه، يعني اشتريها منهم بالكامل اللي هو عايزه، كده مش هياخدهم، هم مصممين على الارض وبينهم مشاكل. انا بنصحه ان علشان خاطر ولادنا ما يقعوش في نفس الغلط بعد كده، وما ناكلوش مال حرام، هو مش مقتنع. في حاجات تانية برضو في نفس يعني حاجات، يعني مثلا زي التلفزيون، زي الكلام على حد او كده، يعني الكلام يا شيخ مثلا ان شايفاه ان هو محرم، هو العمل ده هيبعد لولادنا. طيب انا ما بديش حاجه ومش قادره افكر عليه.
انت لا تملكين الا النصيحه يا ام احمد.
طيب ما انا اولادي يا شيخ.
انت مش صاحبه القرار، مش صاحبه القرار، وانما انت بتنصحي هذا الزوج بالذات في موضوع الميراث.
لازم ترى انا نصحته ياما بما فيه الكفايه، ووقعت في مشاكل بسبب نصح له، بس المشكله يا شيخ ان انا خايفه ان اولادي يبعد لهم عملنا.
ما هو لازم 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 تخافي، لازم تخافي.
ممكن ربنا يرحم ولادي لو انا حافظت على دينهم وعلمتهم، انا بعلمهم بجاهد في تعليمهم.
ممكن يا ام احمد، ممكن يا ام احمد تربي ولادك على الحلال والحرام، حتى لو ابوهم اخطا، من غير ما تقولي بقى ابوك اخطا او حاجه، انت تحاولي يعني تنشئهم تنشئه مختلفه فيها حب، فيها ايثار، لان جوزك واخواته ما كانوا اخوات برضه في بيت واحد، لكن طمع الدنيا وإرادة البغي فيها بيفرق بين الإخوة. فأنت حافظي على عيالك، ربيهم تربية كويسة، ابرأي إلى الله سبحانه وتعالى من أي ظلم يقع. لكن قضية أنها يخش في البيت فلوس، ما هو جوزك بيكسب من حلال وهذا المدخل مدخل حرام، فأنت يعني أكلك وشربك ومصاريفك أنت وأولادك إن شاء الله تبقى من الحلال الخالص، وتكرهي وتنكري هذا المنكر.
يعني يا شيخ احنا انا بس السؤال الاخير بس يا شيخ. يعني ممكن ربنا يعفى عن ولادي او حد فيهم يطلع يعرف ربنا صح؟
طبعا ممكن، ممكن حتى لو كان الاب كافر ممكن الابن يطلع يعرف ربنا إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أنشأ النبي إبراهيم من أب كافر. فدي دي خيرة الله سبحانه وتعالى، وإحنا بنرجو من الله وبنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق ودوام التوفيق ومزيد التوفيق والهداية والسداد.
ربنا يجزيك خير
يا والله، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هو صاحب المنة وهو صاحب الفضل، واحنا بنسأله وبندعوه وبنرجوه. بارك الله فيك يا بنتي. معنا اتصال اخر. ام جويرية، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. لو سمحتي يا شيخ كان عندي سؤال، كنت عايزة اسأل لو واحد مات قبل مامته او باباه، ولاده يورثوا، يعني يورثوا في جدهم او جدتهم بس في حالة وجود، في حالة وفاة الاب؟
ماشي يا جواري. ميراث الأحفاد في جدهم، طبعا الأحفاد ورثة من الورثة المعدودين سواء كانوا ذكورا أو إناثا، بس بشرط أنهم يكونوا أولاد ابن مش أولاد بنت. دول ورثة إما أصحاب فروض وإما عصابات، بس إحنا عارفين الورثة درجات، يعني الابن مقدم على ابن الابن، البنت مقدمة على بنت الابن، فالورثة درجات، فهم ورثة لا خلاف على هذا. لكن أحيانا بيوجد من يحجبهم من الميراث، يعني الميت لو ساب أولاد وأولاد ابن، الورثة هم أولاده ذكورا وإناثا، أولاد الابن يحجبوا. لكن هنا القانون المصري راعى مسألة مهمة، وبحث الفقهاء، وكام ده أعتقد كان سنة 1943 ميلادية، بحث في المسألة ونظر في أقوال الفقهاء وطلع لنا بما عرف بالوصية الواجبة. فهنا هنا إذا كانوا ورثة هياخدوا ميراثهم ولا شيء غير الميراث، إذا كانوا محجوبين عن الميراث بوجود من هو أقرب منهم يبقى هنا بياخدوا وصية، وصية واجبة قانونا. وكما قلنا الفقهاء اللي صاغوا هذا القانون في القرن الماضي، في أوائل القرن الماضي صاغوه والتمسوا في بعض أقوال أهل الفقه وأهل العلم ما يدل أو يرشد إلى هذا المعنى، فصار في مصر وكثير من البلاد العربية التي تنهج النهج المصري في التشريع والقانون صار فيها ما عرف بالوصية الواجبة إذا كان الحفيد غير وارث. يبقى هو ما بياخدش وصية على طول الخط ولا بيورث على طول الخط، هو قد يرث وقد يحجب. إذا ورث يبقى ياخد ميراثه، إذا لم يرث لوجود من يسبقه ويحجبه يبقى هنا بيعوض بالوصية، والوصية غير الميراث. ما نقولش ده ميراثهم في أبوهم، ما نقولش هياخدوا ميراث أبوهم، أبوهم مش وارث، أبوهم مات في حياة أبيه وهم أصبحوا محجوبين بالأبناء بأعمامهم يعني. ففي الحالة دي بياخدوا وصية وليس ميراث، مثل نصيب أبيهم في حدود الثلث، يعني بشرط ألا يزيد عن الثلث. والقانون حط ضوابط منها مثلا إن ما يكونش الجد قد أعطاهم في حال حياته ما يساوي نصيبهم في الوصية بطريق الهبة أو التبرع أو حتى البيع الصوري، لو كان أعطاهم ما ياخدوش وصية، ما أعطاهم شيء ياخدوا الوصية. والوصية كما قلنا واجبة بنص القانون أو بحكم القانون، لأن الأصل في الوصية أنها اختيارية، ربنا شرع لنا الوصية وأمر بالوصية، وجمهور أهل العلم خرجوا من هذه الأحكام بأن الوصية اختيارية. بعض السلف كان يرى أن الوصية واجبة، واجبة على الإنسان نفسه في ماله، فإذا لم يوصي فهو آثم يأثم لكن ما يتدخلش ولي الأمر وينفذ عليه. بعض الفقهاء عمل كده أو قال هذا، فالقانون أخذ هذا القول وهو قول ابن حزم الظاهري وبعض الأقوال المنسوبة لسلف الأمة من الصحابة والتابعين، وصاغ قانون الوصية الواجبة بناء على هذه الأقوال أو مستأنسا بهذه الأقوال، فكان ما عرف بقانون الوصية الواجبة. الوصية الواجبة ليس ميراثا، الوصية الواجبة وصية وجبت بحكم القانون المحاكم بتقضي بيها بتنزل في إعلام الوراثة وليست وصية اختيارية فعلها الميت باختياره وليست ميراث كما قلنا من قبل والله أعلم. معنا اتصال. طيب بعض الإخوة بيقول إن الوصية الواجبة دي مخالفة للحكم الشرعي. هو السؤال هنا نقول لهم هو إيه الحكم الشرعي؟ أحكام الميراث إحنا قلنا هي ليست ميراث. هي مش ميراث. أنت تصورت إنها ميراث وإنهم بيورثوا من لا يرث فقلت هذا خلاف. هي ليست ميراث. هي وصية. هتقول لي بس الميت لم يوصي. الميت لم يوصي. أقول لك الأصل في الوصية إن الإنسان قبل موته يوصي ويكتب ويعني ما حق امرئ مسلم أو مؤمن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هو لم يوصي. هل يجوز لولي الأمر أن يتدخل هنا لمصلحة بعض من يستحقون الوصية؟ هو لم يفعل هذا باختياره، هو قصر، هو نسي، هو جهل، هل من حق ولي الأمر أن يفعل هذا؟ جمهور أهل العلم قالوا لا، ده حكم شرعي بينه وبين ربه في الوصية، أوصى هياخد أجر، وربنا جعل لنا الوصية كنوع من أنواع التصدق أو الصدقة قبل الموت. يعني مش كل مالي يروح للورثة، في حاجة تفضل لي عند الله. كنت في حال حياتي مأذون لي أن أتصدق وأفعل الخير. قبل الموت ممكن إنسان يبقى أناني شو يقولك طب أنا عايز أتصدق بنص المال بثلاث أرباع المال عشان أنا هقابل ربنا أجد هذا المال في ميزان حسناتي. يتقال له لا، ورثتك لهم حق، الورثة لهم حق. ولهذا سعد بن أبي وقاص لما كان في مرض ظن أنه مرض الموت وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال له يا رسول الله إنه قد نزل بي من الوجع ما ترى وإني امرؤ ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا. قلت فالشطر يا رسول الله، أقسم المال نصين، نص تصدق به وصية ونص يبقى للورثة للبنت؟ قال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يبقى إذن قانون الوصية الواجبة بيتكلم في وصية ما بيتكلمش في ميراث. صحيح هي تعويض عن الميراث غير المستحق، لكنها وصية وليست اختيارية، ولكنها وجوبية وإجبارية بفعل تدخل ولي الأمر. ابن حزم كان له التماس في حديث مشهور في الصحيح إن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت افتلتت نفسها، يعني ماتت موت فجأة ما لحقتش توصي ولا تقول اعملوا كذا أو سووا كذا، إن أمي افتلتت نفسها ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم أو قال بلى. فأخذ من هذا الحديث إن الابن تدخل ليصلح ما أخطأ فيه الميت، ما قدرش ما لحقش يعمله، كان هيعمله أو كان نفسه يعمله بس يتكاسل أو قصر أو أخطأ، نعمله إحنا؟ نعمله. وإذا كان هذا للولد في حق أمه فهو من باب أولى، إذا اقتضت الحاجة لترتيب المصالح ودفع المفاسد أن يتدخل القاضي، يتدخل ولي الأمر في ذلك. وهذا الذي كان فيما عرف بقانون الوصية الواجبة اللي عرف في التقنين المصري، لأن مصر قننت أحكام الميراث، عملت أحكام الميراث في قانون وبعدين أحكام الوصية في قانون ودخلت عليه الوصية الواجبة وبعدين أحكام الوقف أيضا في قانون. كل هذا اتعمل في الأربعينات أو 43 لحد 45 1943 ل45 من القرن الماضي، وما زال العمل عليها في مصر إلى اليوم هذه القوانين، وأخذتها بعض الدول العربية والإسلامية، يعني أخذتها من مصر استفادة من مصر. أما الحكم الفقهي ما فيش حاجة اسمها حكم فقهي، في اجتهادات فقهية، اجتهادات فقهية. أنا أقول اجتهاد وأنت تقول اجتهاد يخالفني فيه، أنا أكون في أقصى طرف وأنت في أقصى طرف وبيننا وسط، ونعرف قول الجمهور وقول الأقلية أو قول فلان وفلان، ده اسمه اجتهاد. والاجتهاد ليس حكما شرعيا، هو إسقاط الحكم الشرعي على الواقع، يعني هو من باب تحكيم الشرع من وجهة نظري رؤيتي. بعض الناس بجهلهم بيعتقد ان الشرع كله كده، يقول لك ده الشرع من وجهة نظرك. لا يا جاهل، احيانا الحكم الشرعي يبقى في غاية الوضوح والجلاء. يعني لما ربنا يقول ولكم نصف ما ترك ازواجكم، تقول لي ده من وجهة نظرك انت؟ ربنا بيقول تورث مراتك النص، نص مالها ان لم يكن لها ولد، فان كان لها ولد ثالث الربع، ده وجهة نظر ولا حكم قطعي؟ حكم قطعي. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، وجهة نظر ولا حكم قطعي؟ حكم قطعي. عشان كده الموضة اللي طلعت والضجة والتسوية بين الذكر والانثى، اصل الانثى دلوقتي بتشتغل، كلام في غاية الفساد، ده حكم شرعي قطعي. والذي انزله كان يعرف ماذا سيحدث، ويعلم ماذا سيحدث في اخر الزمان، ويعلم ان في نساء معيلة، والمرأة قد تكون معيلة وتنفق وتعمل، لكن هي غير ملزمة شرعا، والمتطوع غير المجبر الملزم. الام ما يترفعش عليها دعوة نفقة، الزوجة ما يترفعش عليها دعوة نفقة، لكن ترفع على زوجها دعوة نفقة وتاخد منه النفقة بحكم الشرع وبحكم القاضي، بقضاء القاضي، لانه واجب عليه النفقة. اما ان كان فقيرا وهي غنية برضو لها النفقة في ماله، لكن لا يلزمها هي ان تنفق عليه وجوبا، لكن ان انفقت على بيتها وعلى زوجها تصبح صدقة. في فرق كبير بين التطوع وبين الوجوب وبين الفريضة. الاحكام لا تتغير بهذه الظنون وهذا الفساد. الاطفال الاحفاد كما جاء في سؤال ام جويرية، لا هم ليسوا لهم ميراث في وجود اعمامهم، لكن كما قلنا لهم نصيب في الوصية الواجبة. بالنسبة للسؤال الاول، سؤال ام احمد، وهنا يعني وقفة، الزوجة خايفة على بيتها وخايفة على اولادها، لاخ اخ بيظلم اخواته، يريد ان يفرض عليهم، يعني هو مش منعهم من الميراث، بس انه حاطط ايده على الميراث، عايز ارادته هي التي تتحكم، انا اللي حدد السعر وانا اللي اشتري، ممكن اقسط لكم التمن، عجبكم عجبكم، مش عجبكم مفيش لكم حاجة. هذا ظلم. اذا قبلوا وقالوا خلاص مش هنزين زعل اخونا، نقول لهم جزاكم الله خير، شكرا، بارك الله فيكم، انتم متفضلين. لكن اذا رفضوا ياخدوا حقهم بحسب الواقع، التمن الواقعي. صحيح، لما بيحصل ان انا ببيع لاخويا، ببيع له اقل من الغير، ببيع لشريكي، ببيع باقل من السعر السائد في السوق او الساري في السوق، لان فينا يعني علاقات وتواصل، لكن هذا من باب الفضل برضو. العدل يقتضي ان انا بيع بسعر السوق، وان انا اخذ حقي كاملا وتاما. هنا الصورة اللي جت في السؤال صورة يعني حتى زوجتك يا اخي، حتى زوجتك مستحرمة اللي انت بتعمله، وانت مش عايز تسمع الكلام. عشان ايه انت بتبيع اخرتك بايه؟ بدنيا غيرك؟ تقول عشان ولادي؟ ولادك مش عايزين كده، ام ولادك خايفة على ولادك من كده، ولادك لو خايف عليهم اتقي الله فيهم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تقوى الاباء تنفع الابناء. مش ربنا سبحانه وتعالى قال في قصة الخضر عن الغلامين في المدينة في القرية، وكان أبوهما صالحا فلما كان الأب صالحا وكان قد ترك لأولاده كنزا وكان يعيشان في مدينة ظالمة أو ظالم أهلها يأكل مال اليتامى فحفظ لهم هذا الكنز، فلما أراد الجدار أن ينقض يسقط قيض الله لهما نبيين كريمين ليمنع الجدار من السقوط ويصلحاه حتى يبلغ أشدهما يبقوا رجالة ويستخرج كنزهما هما اللي يعرفوا يطلعوه يحموه رحمة من ربك. شوف رحمة ربك بالأولاد عشان إيه؟ وكان أبوهما صالحا بالصلاح نفعهم في الدنيا وينفعهم في الآخرة، وينتفع الأبناء بالآباء في الجنة، وينتفع الآباء بالأبناء في الجنة. فبعد موتك لا ينقطع عمل ينقطع عملك إلا من دعوة ولدك يدعو لك. فالعمل عمل المرء المؤمن المسلم ينقطع بموته، خلاص لا عاد بيصلي ولا عاد بيصوم ولا عاد بيزكي ولا عاد بيعمل خير، مات لا خير ولا شر. نقول له لا، الشر ما عادش بيعمل شر لكن الخير شغال. شغال منين؟ نقول له لو كان عالم ورث علما او ورث مصحفا علم ينتفع به يبقى عمال اجره شغال. عشان كده ائمة اهل العلم من سلفنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا اجرهم مستمرة حتى بعد الموت بسبب هذا العلم. الثاني ايه؟ انه يتصدق بصدقة جارية. الثالث ان يقيض الله له ولدا صالحا يدعو له بعد موته. آمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ انا عندي بنت متوفية.
ارفعي الصوت شوية. ارفعي صوتك شوية.
عندي بنت متوفية وبدعي لها طلع لها صدقات. فهل ان شاء الله باذن الله لما الوقت وصلنا الله هنتقابل معاها؟ يعني نفس الواحد يعني نفسي اشوفها في المنام شبه شافها خالص. فانا يعني لما نموت ان شاء الله كده اتقابل معاها يعني، وهل في الاخره مثلا نقعد نقول ازيك وبتاع وحشتينا وكده يعني ولا
ربنا خلاص. ربنا يجمعنا باحبتنا في جنات النعيم.
امين يا رب.
طبعا ده الموت يا اخوانا، الموت ليس فناء وإنما الموت انتقال من حال إلى حال، من حياة إلى حياة أخرى. حتى إن كثير من علمائنا بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الحياة الدنيا هي أقل درجات الحياة اللي إحنا عايشينها دي، لأن إحنا مزنوقين مخنوقين في الجسم في ظروفنا اللي إحنا عايشين فيها، ما عندناش أفاق أوسع إلا في القلب والعقل، التصور القلبي والعقل. بعد الموت بتخرج الروح من الجسد، الروح ما بتموتش، الروح بتنتقل اذا كانت صالحة الى اعلى عليين. حتى لو كان مثلا روح الشهيد تجدها تسرح في الجنة حيث تشاء، الجسم في القبر لكن الروح في الجنة، ده ما ماتش. عشان كده حتى ربنا وصف الشهيد بانه احياء عند ربهم يرزقون، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. والحياة دي ثابتة لكل ميت مؤمن، درجات أعلاها النبيون ثم الشهداء. الرسول يقول مررت على موسى ابن عمران ليلة أسري بي يصلي في قبره. هو موسى خلاص وسد الثرى واحنا مش عارفين قبره فين، لكن الرسول عرف قبره بوحي من الله وشاهده بما فتح الله له من أفاق المعرفة يصلي في قبره، وبعدين يصلي بهم في المسجد الأقصى في الإسراء، وبعدين يقابله في السماء السادسة في المعراج. هي دي تحركات الأرواح، هي دي الحركة بتاعة الأرواح. يبقى كمالها للأنبياء ثم الشهداء ثم الصالحين. فبنتك يا أمة الله إن نرجو لها الصلاح أن تكون ماتت على خير، وندعو لها أحسن شيء يصلها يا أمة الله الصدقة والدعاء. واحد تقول طب هقرا قرآن، اقرا قرآن لنفسك وادعي لها. انت مش ضامن الاجر عشان تقول قريت والاجر ده يا رب وصله لها، انا مش ضامن، انا برجو الاجر، يا رب اديني الاجر، يا رب تقبل مني. وبعدين ادعو بقى، ولا بأس على قول بعض اهل العلم ان انا اقول اعطيها مثل الاجر او اعطيها من الاجر يا رب ان كنت قد قبلت، لكن الأولى أنني أتعبد لنفسي ثم أدعو للميت. ليس في الدعاء والصدقة اختلاف. هنتقابل يوم القيامة؟ آه هنتقابل يوم القيامة. المؤمن والكافر هيتقابلهم في المشهد، بس في مشهد القيامة ما حدش يعرف حد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكن في الجنة وفي النار آه في تقابل. في النار يلعن بعضهم بعضا ويتخاصمون في النار. في الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيموت وهو بيجود بنفسه، جاءت فاطمة إليه وهو في مرض الموت فأسر لها بشيء فبكت، ثم أسر إليها بشيء فضحكت، فقالت لها أم المؤمنين عائشة: ما أعجب هذا، ما أقرب ضحك من بكى. هو الرسول قال لك إيه؟ قالت لها: ما كنت أفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أخبرت، قالت إنه أخبرني أنه سيموت في مرضه هذا، خير فاختار لقاء الله. الأنبياء بتخير عند الموت، تكمل في الدنيا ولا تلقى ربك؟ يقول لك لا ألقى ربي، لأن لقاء الله أعظم شيء، الدنيا لا تساوي شيء. فخير فاختار لقاء الله وأخبر ابنته، فابنته بكت للفراق. فأسر لها السر الثاني فضحكت، قال لها: ما تزعليش، أنت أول واحدة هتحصليني. المفروض لما يقول لها أنت هتموتي بعدي تبكي، لا هي ضحكت انبسطت. ليه؟ لأنها هتقابل الحبيب النبي، هتقابل أباها، أحب مخلوق على وجه الأرض إلى قلب كل مؤمن، فكيف بقلب ابنته وقرة عينه فاطمة عليها وعلى أبيها السلام. فضحكت وكانت تتأهب لهذا اللقاء، وماتت بعده بقرابة 6 أشهر رضي الله عنها وصلى الله على أبيها. رب العزة يرفع الأبناء لدرجة الآباء، أو يرفع الآباء لدرجة الأبناء. ممكن يكون الولد أعلى مقاما من أبيه بعمله الصالح، فبرضه يرفع الأدنى للأعلى من باب التكرمة إكراما له. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وما ألتناهم من عملهم لم ننقصهم من عملهم شيء، رفعناهم وما نزلناش اللي فوق، لم ننقص الأعلى درجة في الجنة. الجنة درجات، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط أي أفضل الجنة، فوقه عرش الرحمن، منه تفجر أنهار الجنة. يبقى في لقاء، ولما يحصل لقاء في الجنة هتبقى هي بنتك وانت أمها، بس هتبقوا في سن واحد، أهل الجنة كلهم أتراب في سن واحد، يعيشون شبابا، لا شيخوخة ولا عجز في الجنة. يبقى هنقابل أبائنا وأجدادنا إلى حتى آدم، لكن نبقى كلنا أتراب. قال ربنا عز وجل: عربا أترابا لأصحاب اليمين. وصف النساء الجنة من الحور العين، وكذلك من نساء الدنيا الذين استحققن الجنة العروب المتحببة إلى زوجها. عربا يعني جمع عروب، والعروب هي المتحببة إلى الزوج، بالبلد كده بتدلعه، بتفعل ما يحبه، لا يرى منها إلا ما يحب، بتملى حياته سعادة، اسمها عروب. عربا أترابا قد بعض، عشان ما فيش واحد تقول لها ده انت عجوزة وكبيرة وانا صغيرة، لا كلهم في سن واحد أتراب. وده من إعجاز الخلق في الجنة، حيث لا عجز ولا شيخوخة ولا مرض ولا جوع ولا تعب ولا نصب. ينادي مناد لأهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. نكون في الدنيا سيف الموت مستنينا على رقبنا كلنا بنموت واحد واحد، لكن في الجنة زبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار. ينادى لأهل الجنة إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، حياة دائمة. واحد يقول لي طب همل من الحياة وهنتعب وهنشيخ، لا، وإن لكم أن تشبوا تبقوا شباب فلا تهرموا أبدا. ما فيش هرم ولا شيخوخة ولا عجز. طب يمكن التعب والمرض لا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، لا تمرضوا أبدا. بس الواحد هيمل، لا، وإن لكم أن تنعموا نعيم متجدد فلا تبتئسوا أبدا. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. عشان كده الرسول لما أصر لفاطمة في حديث في البخاري قال لها إيه؟ قال لها الموافاة يوم القيامة، نتقابل يوم القيامة، إلى اللقاء نلتقي في القيامة. هو ده نظرة المؤمن للموت ولمن مات. من مات سبقنا في السفر ونحن سنلحق به. المهم نسأل الله له ولنا ولكل من نحب أن يموت على الإيمان والإسلام والسنة، أن يموت على خير وأن ندركه ونلحق به على خير. عشان كده احنا لما بنسلم على أهل القبور بنقول السلام عليكم، بنكلم أحياءه، بنخاطب أحياء، بنلقي عليهم السلام، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ومن المسلمين، أنتم السابقون سبقتونا وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وإحنا لاحقينكم. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم، الأجر اللي حصلوه ناخده، ولا تفتنا بعدهم، لا نفتن فنضل عن الطريق المستقيم. واغفر لنا ولهم، رب العزة يغفر لنا القصور والتقصير ويغفر لأحيائنا وموتانا. عشان كده نصيحة لكل ولد، ادعو لأبيك ولأمك ولآبائك عموما وأجدادك في حياتهم وبعد موتهم. ونصيحة لكل والد، ادعو لأبنائك التوفيق والسداد والخير مع حرصك على التربية والتعليم والتوفيق والتسديد قدر استطاعتك. ولما أقول ادعو الله يعني سأل الله سبحانه وتعالى، إن ربنا هو الموفق، ربنا هو الهادي، كما أنه هو الرزاق سبحانه وتعالى. بعد الموت ندعو لموتى، لا نمل من الدعاء للموت في كل صلاة، ادعو لمن تحب. ده ربنا علمنا والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا نقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعد ما سلمنا على سيدنا النبي السلام عليك أيها النبي، وبعد ما حيينا ربنا بأحسن تحية، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا ما ننساش نفسنا وعلى عباد الله الصالحين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، تجيب من أول الملائكة وحملة العرش ومؤمن الجن ومؤمن الإنس في السماء وفي الأرض، الأحياء والأموات، السابقون من سبقونا في الزمان وماتوا، ومن سيولدون ويأتون بعدنا ويعيشون على الإيمان، في ود متبادل، في حب متبادل. معنا ياسر، السلام عليكم.
السلام عليكم عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسترك. بس أنا كنت شغال مدرس واخد لبالك معايا، فالمرتب مش مساعدني، فعندي أخويا أنا عنده عربية كده نجل لنجل البضايع، فقال لي تعالى خش معايا بالربع، أنا معيش ثمن الربع حوالي 25,000، تمام؟ فقلت أجيب مثلا أي سلعة من برة أجيبها وأبيعها في أي مكان تاني، والفلوس اللي أخدها من السلعة ديت مثلا اديها له بحيث استنزف منها يعني. انا غرض بس هي اي نعمه تبقى غاليه عليا وابيعها بشيء من الخساره عشان ابقى واضح معاك يعني في الكلام. وانا شغال مدرس فانا قلت الدخل اللي يجيني دوت برضه يساعدني في امور الغاله اللي حضرتك شايفها اليومين دول. فالكلام ده فيه حرمانيه ولا راي الشرعي؟
الاول هكلمك بالعقل وبعدها هكلمك بالشرع.
اتفضل.
بالعقل انت ما معكش تشاركه بفلوس، ما معكش فلوس تشاركه بيها، يا اما تشاركه بجهدك، تشاركه بجهدك وتاخد مقابل هذا الجهد، يا اما هتستلف تجيب قرض من البنك مثلا بالفايده وفي زياده وهذا ربا، يا اما هتعمل الصوره اللي انت وصفتها في السؤال انك هتشتري سلعه بالاجل وبعدين تبيعها، يعني هتجيب عايز حاجه تجيب منها 25,000 جنيه هتجيب ايه؟ ممكن تجيب عربيه ولا حاجه وتشتريها مثلا بمبلغ كبير وترجع تبيعها بمبلغ اقل. الخساره اللي هتصيبك في عمليه انك تشتري سلعه جديده بسعر مؤجل بالتقسيط فيرتفع سعرها وترجع انت تبيعها فينزل سعرها عن سعر السوق فيها خساره واضحه. يبقى انت هتدفع 25,000 جنيه لاخوك بس انت غرمت مثلا 35, 45, 50. فهذا العقل يقتضي انني ما اعملوش لانني هنا ايه باكلف نفسي فوق طاقتي. طب انا عملت كده الحكم الشرعي ايه؟ وانا حر بقى انا عايز اكلف نفسي فوق طاقتي. الحكم الشرعي هذا يسمى التورق. التورق وهو مختلف في حكمه، اكثر اهل العلم يكرهونه كراهية التحريم وبعض اهل العلم قالوا هو جائز والله اعلم. ام عبد الرحمن السلام عليكم. ام محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. لو سمحت عايزة يعني إجابة شافية من حضرتك. أنا بقالي 15 سنة بتعلم القرآن الكريم في أحد المراكز، وجات لي فرصة سافرت برا وكان في مسلمين هنود ما بيعرفوش يقروا القرآن صح، ويعني إيه طرد يعني أصروا إن أنا أعلمهم حيث إني جاي من بلد الأزهر، وأنا فعلا درست تجويد وحافظة ما شاء الله يعني 13 أجزاء وكده، فساعدتهم الحقيقة.
ما عرفناش سؤال ام محمود، لكن نرجو ان يكون عملها هذا خالصا لوجه الله وان ترى مردوده عند لقاء الله عز وجل. لان احنا قلنا العلم النافع هو العلم الباقي، كل ما علمت حد حاجة هتبقى بعد موتي، حتى هو لو علم بعدي انا هاخد اجر. يعني انا علمت جيل وبعدين موت الجيل اللي بعدي انا باخد اجر طول ما هو شغال، طول ما هو بيشتغل. طب مات هو راخر، طب هو علم غيره ولا لا؟ ان كان علم يبقى الجيل بيدعي له وبيدعي كده، يبقى المساله ترتقي. امه الله السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا ام.
حضرتك انا عندي وسوسه، الوسوسه دي بتجيلي في الليل وانا مش عارفه اعمل ايه.
عندك ايه يا امه؟ وسواس؟
اه.
بيجيلك في ايه؟
بيجيلي في الليل سبحانه وتعالى.
في الله سبحانه وتعالى. انت عندي كم سنة؟
25.
متجوزة؟
ايوة.
عندك فراغ؟ عندك اولاد ومشغولة ولا عندك فراغ؟
في حاجات بعملها في البيت يعني.
يعني فاضية ولا ممكن عندك اللي بيشغلك؟
ساعات فاضية وساعات مشغولة.
طيب ال- 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 الوسواس ده مجرد يجيلك شوية وساوس كده وبتعدي وبتروح ولا على طول شغال على طول؟ ما تخافي. اول حاجة يا امة الله ما تخافيش، بيجيلك وسواس في الله، في صفات الله، في ذات الله، في الايمان، في الكفر، ما تخافيش. لان انت مش انت اللي بتوسوسي لنفسك، ده شيطان خناس بيضحك عليك. فالفعل فعل الشيطان مش فعلك انت. نمرة واحد. نمرة اتنين، انت كارهة هذا ومتضايقة وخايفة ليكون هذا يؤثر على علاقتك بالله. خوفك ده دليل على الايمان، دليل على الايمان لانك مش موافقاه. نمرة ثلاثة، انت لا بتتكلمي بالكلام ده ولا بتقوليه ولا بتنشري بين الناس، انت خايفة منه وعارفة انه كلام كفر وكلام فاسد، فبتستعيذ الله عز وجل وبتلجأ لله. يبقى لا خوف عليك، بعض الصحابة حصل لهم اللي بيحصل لك ده يا أمان، أو أفضل القرون وخير جيل عرفته الدنيا، بعض الصحابة اللي شافوا سيدنا النبي حصل لهم كده، وجوم اشتكوا وقالوا يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء فنقع على الأرض أحب إلينا من أن نتكلم به. قال قد وجدتموه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان. أبو أمير السلام عليكم.
السلام عليكم.
أم أمير وعليكم أيوة. السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايز أكلم الشيخ اللي على التلفزيون على قناة الرحمة.
أنا معاك الشيخة وأم أمير.
ماشي لو سمحت يا شيخ، أنا بصلي كل رفع بس إمس حفظة قرآن كتير.
أيوة
ماشي. فأنا يعني ببيعه كده وإيه
حفظة كله والله أحد.
يعني كل ركعة بقولش إلا قل والله أحد وكل أعوذ برب الناس.
جميل
كل ركعة.
كويس. لا خلي دي في ركعة ودي في ركعة.
ما هي يعني الظهر أربع ركعة. أيوة. بقول قل والله أحد في كل ركعة ويعني بعد.
لا بص يا أم أمير في الركعتين الأولين
يعني
بس. بص يا أم أمير.
أيوة.
هنقرأ الفتحة في الأربع ركعات. وهنقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس كل واحدة في ركعة الأولى والتانية بس. ربنا يتقبل منك يا أم أمير. أم أمير بتسأل يعني الكلام ده كويس صح؟ يصح وربنا يعلمنا ويعلمك ويتقبل منا ومنك. الأخت أمانية السلام عليكم.
عليكم السلام.
انقطع الاتصال. يا ريت الأخت أمانية تعاود الاتصال. ايه الصوت مالها النهاردة عندكم تعبانة ليه كده؟ ربنا يبارك. طيب مفيش حاجة نتكلم في اي موضوع؟ تلت دقايق ونختم خلاص. مش مستحملة نتكلم في موضوع. يبقى انا بقول لأم أمير وكل امهاتنا واخواتنا اللي ما عندهمش حظ من العلم الشرعي، ما تعلموش كويس، ما حفظوش قرآن كويس، لكن سبحان الله بتصلي. انا فهمت من شغلها انها بتشتغل بتبيع وسامع صوت الطفل جنبها، يعني عندها اولاد صغار ومع ذلك حريصة على الصلاة، ولانها مش حافظة الا قل هو الله احد وقل اعوذ برب الناس فبتقولهم في كل الركعات. جميل كويس. طب يا اولادنا يا شبابنا اللي ما بتصلوش، يا اللي في الجامعة الأمريكية ولا في جامعة القاهرة ولا في مدارس أجنبية ولا في مدارس حكومية، يعني عجبكوا هذا الحال؟ عندكوا الفراغ والوقت والجهد والأسرة والأب والأم والنفقة والإنفاق وكل حاجة متوفرة لكم، وبعدين تبقى بعيد عن الله؟ شايف نموذج أم أمير ده حجة عليا وعليك عشان ما جيش أصلا كنت مشغول أصلا كنتش عارف. له النموذج هو نموذج لم يحصل أي شيء مما حصلته أنت، لا ينعم في الرفاهية التي تنعم بها أنت، لكن حريص على طاعة الله، حريص على عبادة الله. ربنا يجعلنا كلنا مثل هذه الست الطيبة، مش في أنها لا تعلم، لا في أنها تسأل لتتعلم، وفي أنها تحرص على عبادة الله وعلى طاعة الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وصلي اللهم على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة.